وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. شرح الآيات تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثامنة عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند الرابعة والدقيقة الثالثة والثلاثين. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الرابعة والخمسين، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند الخامسة والدقيقة السادسة. أيام خالدة تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الحادية والعشرين، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند السادسة تماما. نور وبلاغة تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثامنة عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند السادسة والدقيقة السادسة والعشرين. أعلام الهدى تقدم إليكم عند السادسة والدقيقة الثانية والأربعين، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند السابعة والدقيقة العاشرة. من أجل حياتك تستمعون إليها عند السابعة والنصف، ومن ثم نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند السابعة والدقيقة الثانية والأربعين. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء تستمعون إليه عند السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين، وعند الثامنة تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ألواحة الأدبية تقدم إليكم عند الثامنة ودقيقة واحدة. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر دمتم سالمين.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآيتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من سورة البقرة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. إن الآيات المباركة كما قلنا في صدد تذكير بني إسرائيل بالنعم الإلهية عليهم، رغم أنهم انحرفوا بعد كل مرة ونقضوا العهود والوعود التي اتخذوها على أنفسهم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، 40 ليلة ذهب موسى، بعد هذه 40 انحرف بنو إسرائيل وأصبحوا يعبدون العجل الذي صنعه السامري، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. شوف هنا الرحمة الإلهية لهذه الأمة رغم تعدد وتعدد الانحرافات فيها ورغم المعصية، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من هؤلاء أن يجعلهم في اختبار دائم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يعني هذا العفو نتيجة لتلك الجريمة الكبرى، بحيث عكفوا على عبادة العجل الذهبي وتركوا القائد ومنهج القائد والخليفة، خليفة القائد هارون، كل ذلك هذا طبعا كفر، ما بعده كفر، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عن هؤلاء القوم رجاء أن يشكروا. والشكر هنا يعني لعلكم تشكرون، هنا الشكر يعني بمعنى الثبات على الرسالة، يعني حقيقة الشكر هو الإظهار، يعني أن تظهر شيئا عندما تشكر النعمة، يعني تظهر هذه النعمة، تظهرها على صعيد اللسان، تقول الحمد لله رب العالمين، تظهرها على صعيد القلب، تعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة عليك، تظهرها على شكل عمل، يعني أن تجسد وتلتزم بالرسالة الإلهية وتلتزم بالمنهج الرباني. ولهذا القرآن الكريم يقول وأما بنعمة ربك فحدث، هناك حديث اللسان للنعم الإلهية. وطبعا أكبر نعمة من النعم الإلهية هي نعمة الرسالة ونعمة الإيمان ونعمة القيادة الإسلامية الصحيحة، هذه من أكبر النعم الإلهية، نعمة القرآن ونعمة الرسالة ونعمة القائد الذي يقود الساحة في صراعها المرير مع أعداء الإسلام، هذه من أكبر النعم الإلهية. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث في القول وحدث في القلب وحدث في الأعمال في المواقف، هناك حديث المواقف وهو حديث كبير يحتاج إلى دماء، لأن حديث اللسان وحديث القلب لا يحتاج إلى معاناة وإلى آلام، الذي يحتاج إلى آلام ومعاناة هو أن تقف الموقف الإسلامي الصحيح في وجه أعداء الإسلام وفي وجه أعداء الرسالات، هذا هو الموقف الذي يكلفك دما ويكلفك جهدا ويكلفك طاقة. أما الحديث على مستوى اللسان وعلى مستوى القلب هذا ليس كافيا على الإطلاق. ولهذا القرآن هنا يقول ثم عفونا عنكم، يخاطب بني إسرائيل، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا يعني ليس يعني لعلكم تقولون الحمد لله رب العالمين على صعيد اللسان، لا، وإنما الشكر هو الثبات في المواقف والثبات على الرسالة وعدم الانحراف مرة أخرى وعدم التهاون في أخذ هذه الرسالة، هذا هو الشكر الحقيقي، يعني الإظهار، إظهار وتجسيد الرسالة والثبات على هذا التجسيد وحاكمية الرسالة في الحياة. ولهذا القرآن الكريم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف هذه الآية المباركة نزلت في معركة أحد، عندما صاح أحدهم قتل رسول الله، ففر كثير من الصحابة، هربوا وتركوا أسلحتهم في ميدان المعركة، وتصوروا بأن الإسلام قد انتهى وأن الرسالة قد انتهت بموت الرسول وبموت القائد. القرآن نزل يقول أن الرسالة لا تتعلق بوجود الرسول، وإنما الرسول يموت والرسالة تبقى. الرسل ماتوا ولكن الرسالات باقية إلى الأبد، ولهذا يجب أن يبقى الشكر، يبقى شكركم للإسلام وشكركم لله سبحانه وتعالى من خلال الصمود ومن خلال الوقوف القوي في ساحة المعركة وفي وسط الصراع. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لماذا؟ لأن الرسالة سواء شكرت أم لم تشكر، سواء ثبت على الإيمان أم لم تثبت، الرسالة دائمة. الله سبحانه وتعالى يستبدل بالناس الذين لا يشكرون، يستبدل أناس آخرين. القرآن الكريم يثبت هذا قانون، قانون رائع في القرآن الكريم، وهو قانون الاستبدال، أن الله سبحانه ويستبدل قوما غيركم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الارتداد هنا بمعنى عدم الثبات، بمعنى الكفر، بمعنى عدم الشكر للرسالة وللقيادة الإسلامية. من يرتد منكم، ليس الارتداد هنا بمعنى يعني يصبح يهوديا، يعني الارتداد الفطري أو الملي المتعارف في الفقه، لا، هنا ارتداد، ارتداد الشكر وارتداد الثبات على الرسالة، أن لا يثبت وينحرف ويهادن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. بنص القرآن الكريم هذه آية الارتداد جاءت بعد أن نهت عن موالاة اليهود وموالاة أعداء الإسلام. هذه الآية، آية الارتداد، جاءت في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قبل هذه الآية المباركة جاءت آيات تنهى عن موالاة اليهود وموالاة النصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لم تقل يسارعون إليهم، يسارعون فيهم، يعني يتفاعلون معهم، يحالفونهم، يقيمون الصداقات والصلح مع اليهود، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الآية المباركة في آية الارتداد لا تعني بارتداد يعني الفطري أو الارتداد الملي، وإنما يسمى بارتداد الولاء، أن يوالي المؤمنون أعداء الله الذين يحاربون الإسلام ويعقدون الصلح معهم. هنا القرآن يعبر عن الثبات على الرسالة بالشكر، بعدم الارتداد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، يعني الثابتين على الرسالة الذين لم ينحرفوا بعد غياب الرسول. هذه كذلك هنا في الآية المباركة: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بما يسركم، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، حيث سنطل في حلقتنا لهذا الأسبوع على شاعر آخر من محبي أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. كونوا معنا.
يا آل بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة هو دريد بن عبد الجليل بن عبد الأمير الشاروت. ولد في الديوانية عام 1971، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية التربية جامعة القادسية، والماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد عن رسالته القرينة النحوية في الأسماء المعربة، والدكتوراه في اللغة العربية من جامعة القادسية كلية الآداب عن أطروحته بنية المقطع في القرآن الكريم دراسة صوتية دلالية، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين والعرب، ورئيس رابطة الشعراء الشباب في الديوانية، وعضو مركز الفرات الأوسط للدراسات، والأمين العام للمكتبة المركزية في جامعة القادسية، ورئيس تحرير مجلة الدراسات الدينية واللغوية للبحوث المتخصصة في ماليزيا، ورئيس قسم علوم القرآن بجامعة القادسية، وعضو مؤسس في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات.
للشاعر دريد الشاروط العديد من الدراسات البحثية، منها نظم القافية نحويا والتكرار اللفظي في الأدب العراقي القديم وأثره في أدب الحضارات الأخرى، ظاهرة التنغيم في العربية، مراتب الحركات في العربية، الأثر الدلالي لتنوع المصوتات في القراءات القرآنية، الإعجاز العددي في المقاطع الصوتية في القرآن الكريم، تغليظ اللام وترقيقها في الموروث القرائي، ومن فردت به النصوص الشعرية من أخبار السيرة النبوية والنجاة في القرآن الكريم.
أعزائي الأفاضل، يميل الشاعر دريد الشاروط إلى نظم الشعر وفق الطريقة التقليدية الكلاسيكية، ولكن بأسلوب تبدو عليه المعاصرة والحداثة، ولذلك يعد شعره من النوع الواضح والبعيد عن التعقيد، سواء من حيث الألفاظ أم المعاني أم الصور، وقصائده تدل على الثروة اللغوية الضخمة التي يتمتع بها، وعلى قدرته على رسم الصور وتقديم المعاني المؤثرة بشأن المواضيع والأغراض التي تطرق إليها، ومنها ما نظمه في أهل البيت سلام الله عليهم، وفي مقدمتهم الإمام السبط الشهيد عليه السلام، حيث له الكثير من القصائد والأشعار في هذا المجال، منها قصيدة يبدأها بمقدمة حماسية مؤثرة يعبر من خلالها عن حبه وولائه لشخصية سيد الأحرار سلام الله عليه، من خلال الاستعانة بالتعبيرات والأساليب القرآنية التي يبدو شديد التأثر بها في معظم قصائده وأشعاره. يقول شاعرنا في هذه القصيدة:
ما زلت أسلك أوجاعي بجيب غدي، وحسبها خرجت بيضاء منه يدي، وحسبها تلك في يمناي قافية بها أهش على من ضيعوا بلدي، بها اتكأت على جرحي وأحسبها للآن تلقف ما خالوه مضطهدي، يا ذا المخوف أحلامي بحربته مضت لغيرك أسياف ولم أحدي، فكد وناصب لها جهدا تجد سببا يمتد من كربلا وحيا إلى جسدي، تجد دما بت لا أستطيع أكتمه مذعان قد طف إيماني ومعتقدي.
مستمعين الأفاضل، وفي أبيات أخرى من هذه القصيدة يركز الشاعر دريد الشاروط على الجانب البطولي الملحمي من واقعة الطف، محاولا الابتعاد عن أسلوب الرثاء البحت الذي يحاول استدرار الدموع وانتزاع الأهات من المتلقي. فالإمام الحسين عليه السلام هو الذي على الهامات ببطولته ورفضه للذل. يقول الشاعر:
هناك حيث ترى من جبهة سكبت كل السحائب واستفرغت من عددي، عانقت رأسي حتى ما وجدت له إلا الأسنة سرجا ضامئ الكبد، وطيف بي والورى تحتي يمزقهم ذاك الذي قد على الهامات للأبد.
أعزائي الكرام، حول شعر الشاعر دريد الشاروط إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر دريد الشاروط التي كتبها في حق أهل البيت، نلاحظ تميز الطابع الملحمي والبطولي في قصائده. برأيكم، ما هو الأسلوب وطبيعة الصور الشعرية والمعاني التي استعملها في هذا الطابع الملحمي والبطولي؟
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشاعر دريد الشاروط هو شاعر عراقي ولد في مدينة الديوانية عام 1971. حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية عام 1993 والدكتوراه في اللغة العربية عام 2013. وخلال مسيرته الأدبية والعلمية تقلد مناصب كثيرة، وله مؤلفات كثيرة لا مجال لذكرها في هذه العجالة. لقد حرص الشاعر منذ بداياته على تكثيف قراءاته في الموروث العربي، وطالع كثيرا من دواوين الشعر الجاهلي والعباسي، وهذا أسهم في إنماء تجربته الشعرية وإثراء مخزونه اللغوي وتأصيل وعيه الثقافي. لقد تأثر الشاعر الشاروط بداية بالنمط التقليدي الجاهلي، ليتعرف فيما بعد إلى التجارب الشعرية الحديثة والمعاصرة، فظهرت عنده فكرة تصحيح مسيرته الشعرية بعد اطلاعه على دواوين الشعر الحديث والمعاصر. وهذا ما طبع أسلوبه بطابع مميز من حيث الصور الشعرية والمعاني التي حملت طابعا ملحميا بطوليا، ولا سيما في قصائده عن أهل البيت عليه السلام. وقد أكد شاعرنا أنه ليس للشعر شكل معين أو نمط كتابي محدد، بقدر ما تكون له قدرة التأثير في المتلقي وإيصال الفكرة الشعرية بأسلوب مؤثر وبتقنية فنية عالية تحقق رغبة الشاعر في تأدية رسالته على أكمل وجه. وقد شكلت قصائده التي تناولت الإمام الحسين عليه السلام ونهضته العظيمة بعدا تواصليا، إذ إن البعد العقائدي كان من أهم مرتكزات المرثية الحسينية، كما في قوله في قصيدة للإمام الحسين عليه السلام حيث يقول: ما زلت أسلك أوجاعي بجيبها، وحسبها خرجت بيضاء منه يدي، وحسبها تلك في يمناي قافية بها أهش على من ضيعوا بلدي، بها اتكأت على جرحي وأحسبها للآن تلقف ما خالوه مضطهدي. يا مخوف أحلامي بحربته، يا ذا المخوف أحلامي بحربته، مضت لغيرك أسياف ولم أحد فكد وناصب لها جهدا تجد سببا يمتد من كربلا وحيا إلى جسدي، تجد دما بدت لا أستطيع أكتمه، تجد دما بدت لا أستطيع أكتمه، مضعان قد طف إيماني ومعتقدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري وامتناني لك دكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، ونشكر ضيفها الكريم، وعودة إلى تتمة برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أحييكم أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. قال الشاعر دريد الشاروط من قصيدة تحمل العنوان صلاة على النحر، وهي في رثاء السيدة زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام وتصوير حالتها في يوم الطف بعد أن استشهد أخوها وسندها، وهي تراه رأي العين وقد تناوشته الأسنة والرماح واحتوته السيوف حتى قطعت ذلك الرأس الشريف الطاهر الذي لم يعرف الذل ولم ينحني للظالمين القتل الذين أرادوا منه مد يد المبايعة لعدو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أبى وفضل الموت والمضي إلى ربه مخضبا بالدماء مقطوع الرأس على أن يركع للظالمين، مطلقا مقولته الشهيرة التي غدت شعارا لكل الأحرار على مر العصور: هيهات من الذلة. يقول الشاعر دريد الشاروط في هذه القصيدة التي تصور لنا المواقف البطولية المشرفة لبطلة كربلاء العقيلة زينب سلام الله عليها:
هوت للعلا حيث لم تأبه بها الأرض، فاضت دما أن به، وأحنت على النحر بالذارفات يمسحن ما سال من نحبه، ومن تحت ما هشمته الخيول تهاوت تفتش عن قلبه، فهمت سجودا وهم التراب يعانق منها شذا ربه، فنادته فاهتز فوق القناة وكشر بالهم عن شيبه، وحيث امتلت قربة بالجراح وفاضت أكفا فدا دربه، وحيث اشرأبت يد بالقماط ورفت كما الطير في رعبه، فهمت بدمع وهم المغيب يعفر خديه من ثوبه، وغيضت مسامات ماء الفرات ومات احتجاجا على عذبه، وحطت على العرش حمر الصدور دموع المصاحف في ندبه، وكادت تفر إليه السماء لتختط لحدا إلى جنبه.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضرتكم على جميل متابعتكم لنا طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة، حتى نعاود اللقاء بحضرتكم في محطتنا القادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا منا أطيب الأماني وإلى اللقاء.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية،
يا معدن التوحيد فرحة نبينا، يسعدنا هالأفراح والمهزينة، نبارك الزهرة حيدر علينا، شيعة أهل هالبيت فرحتنا بينا، مهجة وفرح وسرور مهجة ودراية،
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية،
تبتسم الأحباب تبهج صدرنا، أبيض صبح كله من هالفجرنا، صدقني هالأعياد صاغت أمرنا، ما يضم مصافي دم يبقى نهرنا، حبهم زهيها الكون نور البداية،
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية،
يما أهل هالبيت أهل الشفاعة، شمس وقمر ونجوم هز وشجاعة، شربنا المحبة صغار ويا الرضاعة، أبدا فلا ننسى عدنا القناعة، يحضن فرح شباك هاي البرية،
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية،
عيد وفرح وسرور بعر اصطفاهم، مولد الأحرار يزهي رضاهم، حز وفخر وعلوم باري انضاهم، يا شيعي يا مهيوب اسعل رجاهم، والفخر يلهج بي انتم رجايا،
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية،
يمتنا يمة خير تزهي البشارة، هزوا محنة وجود فخر وطهارة، منهم اجت العلوم عمرة حضارة، حضرة وصحن وعمار تضوي المنارة، كل شيء عشاي النور تضوي لآية،
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وصلاة وسلام على الرسول أحمد أبي القاسم محمد وعلى آله أولي السؤدد.
اللهم صل على محمد وآله في الأولين والآخرين، وصل عليهم في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله، أهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، رغم الظروف الصعبة التي كان الإمام الخميني يمر بها في منفاه في العراق، فإنه لم يكف عن الجهاد والوقوف بوجه النظام الملكي. وفي 16 من نيسان لعام 1967 كتب سماحته رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء آنذاك أمير عباس هويدة، استعرض فيها ممارسات النظام المجرمة وحذره من الوقوف إلى جانب إسرائيل مقابل الدول الإسلامية قائلا: لا تعقدوا عهد الأخوة مع إسرائيل عدوة الإسلام والمسلمين التي شردت أكثر من مليون مسلم، ولا تسيئوا إلى عواطف المسلمين، لا تطلقوا يد إسرائيل وعملائها الخونة في أسواق المسلمين أكثر من هذا، لا تعرضوا اقتصاد البلاد للخطر من أجل إسرائيل وعملائها، لا تضحوا بثقافتنا من أجل أهوائكم، خافوا غضب الجبار واحذروا سخط الشعب، إن ربك لبالمرصاد. غير أن الشاه لم يكترث لتحذيرات الإمام الراحل، ورغم أن البلدان الإسلامية كانت على أعتاب حرب مع إسرائيل، كانت البضائع والسلع الإسرائيلية رائجة في السوق الإيرانية وتتمتع بدعم خاص من النظام، فكانت أنواع الفواكه والمواد الغذائية تعرض في الأسواق الإيرانية بأسعار متدنية نافست المنتجات الداخلية وعرضتها للبوار. وفي 7 حزيران عام 1967 أصدر الإمام الخميني فتواه الثورية بتحريم أي نوع من العلاقة التجارية والسياسية للدول الإسلامية مع إسرائيل، وحرم شراء البضائع الإسرائيلية، وذلك بمناسبة حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل. وقد ألحقت الفتوى ضربة قوية بالعلاقات المتنامية بين نظام الشاه وإسرائيل.
كذلك مارس العلماء وطلبة العلوم الدينية في إيران ضغوطا ضد حكومة الشاه من خلال إصدار البيانات وتوزيع المنشورات، مما دفع النظام إلى ترجمة انتقامه عمليا، وذلك بالهجوم على منزل الإمام في قوم ومصادرة الكثير من الوثائق والكتب الخاصة به، ثم الهجوم على المدارس الإسلامية في المدينة وجمع آثار وصور الإمام الخميني. وخلال هذه الهجمات ألقي القبض على نجل الإمام حجة الإسلام السيد أحمد الخميني والمرحوم آية الله الإسلامي وكيل الإمام في الاستفتاءات الشرعية، فقد أدت جهودهم مع سائر أنصار الإمام الثوريين إلى إفشال مخططات وممارسات جهاز المخابرات والأمن المعروفة بسافاك، والتي هدفت إلى قطع المرتبات الشهرية الموزعة من قبل الإمام والحؤول دون إرسال الحقوق الشرعية من قبل الجماهير إلى مرجعهم. وكان سيد أحمد نجل الإمام قد تعرض قبل مدة من ذلك للاعتقال